بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأنا كنا قد بدأنا في الآيات التي في آخر سورة الأنعام، والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد تكلمنا على أول الآية، وهي مسألة الشرك وخطورته وما يتعلق به، حيث قال الله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، فهذا هو أعظم المحرمات، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بعد التحذير من الشرك والأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثنى بالإحسان إلى الوالدين، وهذا حصل في أكثر من آية، حيث يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه ويذكره بعده مباشرة، يعني يذكر حق الوالدين بعد ذكر عبادة الله مباشرة. لذلك قال: وألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والمقصود يا عبد الله أن تحسن إلى الوالدين، أي تبرهما وتقوم بحقوقهما. وقد ذكر الله حقوقهما في آيات كثيرة بعد ذكر حق الله جل وعلا، قال الله تعالى غير هذه الآية التي نحن بصددها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. مما يدل على عظم حقهما وأن حقهما عظيم، كيف لا وقد كابد ما كابد من التعب من أجل إسعادك وراحتك، فكم ليلة سهراها من أجل راحتك، وكم ليلة تعباها من أجل هدوئك وصحتك، وماذا قدم لك من خير أقدرهم الله عليه إلى أن كنت بشرا سويا. فالأم حملتك في بطنها وهنا على وهن، أي تعبا على تعب، وما بعد ذلك من إرضاع وتمريض وسهر وتعب وقلق إذا مستك ولو شوكة، يودان أن ينالهما ما ينالهما وتسلم أنت. هذا هو المهم عند الوالدين، هذا هو المهم عندهما، ولذلك فإن حقهما عظيم، حق الوالدين عظيم لا يحدد بحد. لو أنك حملتهما على كتفك إلى يوم القيامة لا يعادل مرة مما عانته الأم ليلة الولادة من الآلام. ناهيك عن أيام الحمل وما صالح وما يصاحبها من تعب. ولذلك عني الإسلام بحق الوالدين كما سمعنا الآيات العظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وبر الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فحقوق الوالدين عظيمة. استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أذهب إلى الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء، على الأهل والولد والمال. يجب أن يكون بر الوالدين فوق ذلك. يذكرنا الله تعالى بما يقاسيانه في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني إما أن يتم سن الكبيرة، إما كلا الوالدين أو أحدهما، ففي كلا الأمرين عليك أن تعنى بهما. ولذلك قال: فلا تنهرهما ولا تقل لهما أف، ولو بكلمة تضجر أو ما يوحي بالضجر منهما، إياك أن يصدر منك مثل ذلك. وقل لهما قولا كريما، ألم لهما الكلام. ولا تتكلم إلا بما يرضيهما، لا تتكلم إلا بما يرضيهما، أعني بما يرضي الوالدين وبما فيه لطف معهما. تلطف معهما بكل ما تستطيع وبكل ما تقدر عليه، اجتهد في ذلك، اجتهد في ذلك يا عبد الله، ورع حق والديك، وإياك أن تكون مع أولئك الذين يهملون حق والديهم، حتى إن كثيرا أو إن البعض من الناس قد يجعلهما في دار الرعاية، دار العجزة، متخليا عن رعايتهما، متنكرا لفضلهما عليه، وربما مات بعضهما في دار الرعاية ولم يره الولد ولم يلقه لأنه مشغول مع تلك الزوجة التي أصبح معها كالتيس، تأمره وتنهاه وتفرض كل ما تريد عليه ولو أن يبغض ويبعد والديه، والعياذ بالله. يعني حتى ولو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه لها عبد مأمور، القول ما قالت حذامي، لو أمرته بإلقاء والديه في اليم لفعل. ولذلك ويتبع خاطرها. أنا لا أقول إن الإنسان يجعل من والديه يعني بمثابة السلاطين على زوجته، وأنهم ينكدون عليها عيشها ولا يعني يمكنونها من الراحة في بيتها ونحو ذلك. قد يكون من النوادر بعض الوالدين الذين عندهم بعض العواطف، ولا فقه عندهم ولا دين عندهم، أو ضعف دينهم ولا علم عندهم، يكبح جماحهم، قد يحبان السيطرة فيتدخلان في شؤون الزوج وزوجته إلى درجة أنه لو طلبا أنهما لو طلب منه الطلاق لطلق. لا، نحن لا ندعو إلى هذا، لكن بالمقابل نقول إنه لا يجوز أن تقصر في حق والديك من أجل خاطر هذه أو تلك. وإلا لو أنهما أمرك بأن تؤذيها أو تطلقها لا يلزمك الطاعة، إلا إذا كانت هي سيئة والخلاص منها خير، وهما لا يردان لك إلا الخير. أما إذا كان مجرد يعني كراهية موجودة أن الزوجة تكره الوالدين ونحو ذلك فهذا، أو هما يكرهانها ونحو ذلك، فهذا لا يلزمك أنت في شيء. ولكن هذا لا يمنع من إعطاء كل ذي حق حقه، تعطي والديك حقهما من برهما وإكرامهما والعطف عليهما ورعايتهما، ومن إعطاء حق زوجتك حقها أو كامل حقوقها، ولا يكون ذلك على حساب الإضرار بوالديك أو طردهما أو نحو ذلك، والعياذ بالله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن مستكينا أمامهما رحيما بهما، وادع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياك وأنت، فكم من ليلة سهرا معك، وكم من ليلة وكم من لحظة تلقت أمك وساختك وقذارتك وعاذرتك ومخلفاتك، وتنظف ذلك كله بحب وحنان وصدر رحب وبدون تأفف وبدون شيء. ومع ذلك يتكبر البعض على والديه والعياذ بالله، ويسقط حقهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قال: قل آمين، قال: فقلت آمين. وفي قصة أصحاب الصخرة الذين انطلقت صخرة فسدت عليهم الغار، فتذكروا أعمالهم الصالحة، وقال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، فكان أحدهم توسل ببره لوالديه فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، والغبوق هو شرب اللبن ليلا، فقلت فتأخرت ذات ليلة أتتبع الكلأ والشجر فجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما، جاء ليسقيهما اللبن فوجدهما قد ناما، وجدهما قد ناما، فماذا يفعل وكان لا يقدم عليهما أحدا؟ فوقفت بالإناء والقدح في يدي على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، الصبية الأطفال يبكون يريدون اللبن لكن لا يريدون أن يسقيهم قبل من؟ قبل والدي. اللهم إن كفى حتى أفاق وكرت أن أنقذهما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، ودعا الآخر بعفته ودعا الآخر بأمانته، فاستجاب الله دعاءهما وخرجوا يمشون من هذه الصخرة. اللهم إن فلذلك شكر الله لهذا الرجل صنيعه وبره لوالديه واجتهاده معهما وإعطاء كل ذي حق حقه، فحق الوالدين عظيم يا عبد الله، فإياك أن تتهاون فيه، إياك، ودعاء الوالدين مستجاب، فإياك أن تتعرض لدعاء والديك، إياك أن تتعرض لدعاء الوالدين فإنه مستجاب. فالله الله أيها الإخوة في بر الوالدين وإعطائهما حقهما والجد والاجتهاد فيما يريحهما والحرص على برهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والشاهد من هذا الولد الصالح الذي يدعو له، إذا رباه على طاعة الله فإنه كما تدين تدان: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فعليك أن تبر أخي المسلم بوالديك وأن تجتهد في ذلك وأن تقدم حقهما على جميع حقوق البشر بعد حق الله مباشرة، كما سمعت الآيات التي تذكر حق الوالدين بعد حق الله مباشرة. فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في بر والديكم، واعلموا أنكم مسؤولون عن ذلك، وأن من عق والديه لن يوفق حتى يرضوا عنه، اللهم إلا لو أمروه بمعصية فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا إخال أن والدا يأمر ابنه بمعصية. فلنحرص على حقهما ولنطعهما في حدود طاعة الله، أما لو أمر بطاعة معصية فلا طاعة لهما ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أمر بمعصية هل يسقط حقهما؟ أنت لا تطعهما في المعصية ولكن لا تسقط ماذا؟ حقهما، لأن حق الوالدين متعين ولو كانا كافرين، حقهما متعين ولو كانا كافرين، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به سلطان فلا تطعهما، أي في هذا الباب. ثم قال: وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أعطهما حقوقهما الدنيوية، أعطهما حقوقهما الدنيوية، ولكن لا تطعهما فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة في حق الوالدين، اجتهد في ذلك حق الاجتهاد، واعلم أن حقهما عظيم، وأنهما إذا غضبا عليك فإن الأمر ليس بالسهل، فإن ذلك في غاية الخطورة وفي غاية يعني ما يعرضك للمهالك، فإن دعاء الوالدين مستجاب. ولذلك نهي الوالدان أن يدعيا على ولديهما، لأن دعاءهما مستجاب، فربما صادف قدرا فاستجيب. فانتبه يا عبد الله، لا تدعو على ابنك ولا على بنتك ولا تعرض نفسك لدعاء والديك، فاجتهد يا عبد الله في حق والديك وأعطهما حقهما في الدنيا، واجتهد فيما يقربك إلى الله، فإن حقهما عظيم.